بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 11 من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. وأثم مار له مندوحة. نعم، قال عن حد مر بين يدي المصلي وهو عنده مندوحة، معناها سعة في الطريق بدي يتجاوز من طريق أخرى، هذا أثم. كذلك إذا تناول شيء أو ناول أحد شيء أمام المصلي، هذا أثم إن كان له سعة في ترك ذلك لا مضطر، فلا إثم عليه في كل حال. وأثم مار بخبر لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خليفا خيرا له من أن يمر بين يديه. رواه مالك وابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه. قالوا أثم مار أي غير المصلي وغير من بالمسجد الحرام، أما المصلي فلا إثم عليه في مروره سواء كان بالمسجد الحرام وغيره المضطر، وما بالمسجد الحرام إن صلى لغير سترة جاز المرور بين يديه. كانت للمار مندوحة أم لا؟ وإن صلى لسترة كره المرور بين يديه للطائف وحرم على غيره. وهذا المصلي مرور المصلي ليمر أمام المصلي، نعم لا يثم، ممكن أن يمر لسترة أو فرجة أو لرعاف، وذلك لا يثم بمروره أمام المصلي كما أسلفت. هم يقولوا يا ثماني ولا يا ثماني، ويا ثم أحدهما دون الآخر. يا ثماني إذا كان المصلي متعرض وعنده مكان ما فيه تعرض، قصد التعرض. وكذلك يأثم المار إذا كانت له طريق عنده ساعة في الطريق ومر أمام المصلي عنده. لا يأثمان إذا كانوا مصلي مضطر والمار مضطر. يأثم أحدهما دون الآخر، يأثم واحد ما هو مضطر، يأثم واحد مضطر، هم أثم. ويدفع المصلي المار بعد أن يشير له دفعا خفيفا لا يشغله، فإن كثر أبطل. ولو دفعه فسقط منه دينار وتخرق ثوبه ضمن، يضمن به للعمد والخطأ في أموال المستوى. ولو دفعا ما دون فيه، ولو مات كانت ديته على العاقلة عند أهل المذهب. فعلم أن من تناول شيئا بغير إذن صاحبه كآنية أو سيف أو قدر قلبه فسقط منه فانكسر ضمنه، كذا الدابة يركبها ليستخبرها فتموت تحته، والفرس وما أشبه ذلك، فإنه يضمن إن أخذ ذلك بغير إذنه، وإن كان بإذنه فلا ضمان. وقال مالك لا أكره المرور بين الصهور والإمام يصلي. قال ابن فرحون وإن صات مقتد، قال عن من هذه السنن إن صات المقتدي سنن مسلم، إن صات معناها سكوت الماموم، سنة للماموم أنه يسكت في حال قراءة الإمام، حال قراءة الإمام في الجاهلية ينبغي أن يسكت الماموم استنانة. وتكره قراءته سمع قراءة الإمام أو لم يسمع، ولو سكت إمامه يسوء الإمام سكت، كيف شافعي أن اقتدى بشافعي، الشافعي يسكت قبل الفاتحة يعد الدعاء الاستفتاح ويسكت بعدها قبل السورة دور المأمومين يقرأوا الفاتحة. على كل حال ذوق السكتات في الجاهلية مكروه للمأموم عند المالكية أنه يقرأ لما لا ساكت توف. هذا السكوت مطلوب من المأموم سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمعها. وقيل يقرأ المأموم في الجاهلية إن لم يسمع قراءة الإمام، ولو سكت إمامه رد بلو، رواية ابن نافع عن مالك إن كان إمامه يسكت بين التكبير والقراءة قرأ الفاتحة. وقال الباجي عن صلاة المأموم سكوته أنه واجب إذا كان الإمام يقرأ الجهرية، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إن انتهت قراءة المأموم قبل إمامه من المعلوم تخيره في الصمت والدعاء والقراءة بالامتراء. لو العاد يقرأ في السلية انتهى قبله مخير يسكته ولا يدعي. إن فرغ المأموم في السلية من سورة أخذ رأس سورة إن شاء وإن شاء السكوت يفعل، وأخذ أخرى من سكوت أفضل. الصمت في الصلاة عند الشافعي يندب في جملة ذي المواضع من بعد الإحرام وبعد الفاتحة وبعد سورة الصلاة الناجحة. مالك إلى السقوط ذهبا في كلها، ومثل ذاك نسبا للسيد النعمان في غير التي بعد الإحرام فتلك أثبت. ذهب أبو حنيفة إلى إنكار الأخيرتين السكتتين الأخيرات ناكلهم ونديبتين السرة. قال عن مندوب للمأموم أن يقرأ في محل السر. الإمام نين يعود في محل السر؟ مندوب المأموم يقرأ سواء جهر الإمام عمدا أو سهوا في محل السر. تم المأموم لا مندوب له تندب له القراءة سلم في هذه الحالة. أي في هذه الحالة كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه. قال عن مندوب للمصلي أنه يرفع يديه مع الإحرام مع تكبيرة الإحرام نعم حين شروعه نعم لصح للمنكبين أقول صح. قال باه يحضيه نفعنا الله ببركته. كراهب يكون رفعك اليدي لمنكبين في المذهب المعتمد. راهب عن عودك الراهب معناها بطون يديه نحو الأرض. يكون رفعك اليدي رفع مصدر وانضافت الفاعل اللي هو الكاف ضمير. كان يلا ينتصب اليدي قام هو وجرله بعد شره الذي أضيف له كمل برفع إنه بنصب من عمله. يقول للتلاميذ أنا الحنت رفعك اليدي نواع ما انصب اليدي اللي كانت يلا تنتصب اللي هي مفعول المصدر. ويعرف بعد ذاك يقول لهم أنا الحنت يمازحهم خير. صوت حديث الصالح حين وسمهم بذكرهم تتنزل البركات حضر مجالسهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها إذا ما ماتوا. أنا أتبرك بالصالحين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضوان الله عليهم. ومحمد مولود قال مندوبه الرداء وسدله يديه حين الشروع محرما لمنكبه على الأصح أو لصدر أو أذن قائمتين أو للأرض ما بطن للشاهد محرما لمنكبه أنه يرفع اليدين في الإحرام إلى المنكبين وذاك هو المشهور والنظام الباث. ولصدر وقيل يرفعهما لصدره قيل يرفعهما لأذنه قائمتين يعود كنابذ الدنيا وراء ظهري وبطونهما للأرض ذاك هو الصحيح. مع إحرامه معناه أن رفع اليدين يعود اللام على الإحرام لا مع الركوع ولا مع الرفع منه ولا في قيام من ركعتين على المشهور. هذا هو المشهور مذهب مالك. خالف ذاك بن وهب هو عبد الباقي قال كرفع يديه مع إحرامه فقط لا مع الركوع ولا رفعه ولا من قيام من اثنتين على المشهور خلافا لابن وهب. قال البناني معلق على عبد الباقي قال قول زلي وزرقان لعبد الباقي لا مع الركوع إلخ هذا أشهر الروايات كما في المواق عن الإكمال. قال في التوضيح والظاهر أنه يرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك انتهى. وفي المواق عن الإكمال أيضا أن هذه الروايات مشهورة عن مالك عمل بها كثير من أصحابه لعلها هذه الرواية. إذن الرواية المشهورة أنه يرفع لا عند تكبيرة الإحرام وهذا هو الذي دركنا عليه العمل مالكية كامل. إحنا قاع الناس قاع الناس اللي يختاروا الناس تم ساكن على مشهور مذهب ما بها قاعدة بها العقاج هتك حجاب المذهبي لا يتملى ينقض كرة كرة كل شيء لين يعقب مهود مجتهد. وهذا بالتجربة هذا بالتجربة اللامنين يهتك حد حجاب المذهب يعملوا واحد قول صحيح المذهب أصبح مجتهد مطلق أصبح مجتهد مطلق وتوب تصور له أنه مات له درجة التقليد واجتهاده ما يتوقف كل شيء يجتهد هو شروط الاجتهاد اللي قالوا العلماء ما يعرفها ولا قاعد يسمع بها ولا قاعد متحلي بها الوصف والعلة والمناسبة بيناتهم ما قاعد علم به والسبر والتقسيم مثلا مسالك العلة ما قاعد علم به والقوادح ما قاعد علم به إلا مجتهد وتوماشي. هذا هو البلم المازري المازري يتكو حجاب المذهبي مفسدة مفسدة جرت لأي عطبي. إذن عني ننصح المصلين والمسلمين اللي المذهب أنهم يستقروا عليه خصوصا مذهب مالك المغرب العربي هذا أن الناس تهنع عليه تهنع عليه اللي دركت عليه الناس اللي الشريعة دخلها ياسر من المشاغبات ومن الروايات والكتب اللي مجهولة اللي ممنوع الفتوى بها. قال القرافي عن الفتوى بها ممنوع والشريعة داخلها ياسر من التحريف ما وهي الهيئة اللي دركنا عليها الناس أحد يهنى عليها. ذاك هو الحزم. وندب كشفهما حال الرفع حد له أربع يديه في تكبير الإحرام اكشحنهم اللباس لكن فإن رفعهما من تحت ثوب كسلا كان مذموما قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وندب أن يرسلهما برفق ووقال إلى جنبي ولا يدفع بهما أمامه يكن نفضع ولا يخبط بهما لمنافاة ذلك للخشوع لكن ما يتوسع لكن لا يفعل. القرافي والمرأة دون الرجل في رفع اليدين إجماعا. الفاكهاني والأقفهسي المشهور أن المرأة كالرجل لما لم يكن مع تكبيرة الإحرام ركوع ولا سجود شرع الرفع على من علي نعم وقيل لينبذ الدنيا وراء ظهره وقيل لأن المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم والأصنام تحت آباطهم فأمر صلى الله عليه وسلم بالرفع سقطت الأصنام فذهبت العلة وبقي الحكم. الرفع مندوب وقيل سنة أصله أن النبي سنة كي تسقط الأصنام من آباط من كان بالنفاق ذا اقتباط فرفع يديه مع إحرامه من ذاك مندوب رفع اليدين مع الإحرام حين شروعه معناها وقت الشروع نعم وهو وقت الأخذ في التكبير فلا يغني عنه قوله مع إحرامه، لأن الإحرام مركب من النية والاستقبال والتكبير. وهذا إلى قلنا رفع يده وقت إحرامه ما لازم أن نعود مع التكبير. نص قال حين شرع يده وقت التكبير. وفي مسائل الصلاة من البرزولي من صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها عند الإحرام ولا في الركوع ولا في السجود، صلاته صحيحة مع الكراهة لأجل عدم مباشرة الأرض بيديه مع ضرب من الكبر. قال الحطاب هذا اللوام ينبغي للناس أنهم يحذروا من الكبر، عاد له أثر على الصلع هذا خطير، وهو مرض منتشر خصوصا إذا كان الشخص عنده شيء من هذا الحطام. وهذا الكبر أيضا منتشر في الموظفين، وهذا خطأ كبير. أبو هريرة رضي الله عنه كان والي، كان يحمل حزمة الحطب على رأسه يقول لهم حذروا خلوا طريق لواليكم. وتطويل قراءة بالصبح، قال عن مندوب تطويل القراءة في الصبح لأن يقرأ فيها من طوال المفصل. فصل هذا القرآن من عند الحجرات إلى من الجنة والناس كثرة فصل سوره بالبسملة. نشوف الله فصله بالسور. نعم قالوا المفصل هو يقرأ فيها من طوال المفصل، ذاك طوال فيه شيء طوال وفيه قصار وفيه متوسط بين نهاء الأبيات. أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي، ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط. هو السورة من المفصل عند الحجرات إلين عبس، ومن عبس لسورة الضحى وسط إلى الضحى ذاك وسط ثاني قصة. وسورة الضحى من القصار ذكر ذاك هاتك الأستار اللي هو اللوامع. هاي طول القراءة في الصبح اللي هم مندوب ذكر فيها قل هو الله أحد جاز إجماع. وقال علنو إذا أبدأ وحدة قصيرة قد انتقل الوحدة طويلة من سورة لسورة ينتقل، إن كان تقصير بطول فافعلوا. ومحل التطويل قال لك في فذ وإمام لمعينين طلبوه منه وعلم قدرتهم عليه. أقول يا الله يطول. وإما الخاطئة غير ذاك من الأئمة مندوب لهم لا التخفيف. التخفيف مجمع على أنه مندوب لكل إمام في فريضة أو نافلة، يكون هذا الاثنين يقول أنا عندي باطل لا يكون واحد اللي هو البذ والله الإمام اللي قام ما يعرف قدرتهم عليه وطلبهم منه طلبهم من التطويل. والظهر تليها قال عن مندوب أن للإمام المصلي كامل يقرأ في الظهر سورة من طوال المفصل غير تعود أقصر من السورة التي قرأ في الصبح. صبح يقرأ فيها من أطول طوال المفصل، وفي الظهر من قصار طواله. وتقصيرها بمغرب قال عن مندوب للمصلي أنه يقرأ القصار في المغرب لضيق وقتها. نعم. وعصر كذلك مندوب تقصير السورة اللي هي يقرأ بها المصلي في العصر، يستحب تقصير القراءة في صلاة العصر لأنها تأتي وقت شغل كتوسط بعشاء. قال عن مندوب قراءة سورة متوسطة من المفصل العشاء، ما هي من الطوال، ليست من الطوال ولا من القصار. قالوا هون عن إذا أطال الإمام القراءة حتى خرج عن العادة وخشي الإمام ممتلف بعض ماله يتم معه هو عنه له إلحاق ضرر. قال المازني يسوغ له الخروج عنه ينتقل الماموم إن به أضر تطويل من أما الأمير قد ذكر. والشافعية انتقاله ظهر لديهم ولو بلا قيد الضرر. يفصل معه توي فصلاته وحده إمام ما يلا يطول ما يلا يطول ذاك ما يدل على فقه الإمام. قال ابن عبد البر أنبغي للإمام إذا كمل الأركان أن يخفف جهده ولا يطول وإن علم قوة من خلفه
لأنه لا يدري ما يعرض لهم
للآفات من شغل أو بول أو حاجة. وثانية عن أولى قال عن مندوب تقصير السورة اللي تقرأ في الركعة الثانية أي الأولى مندوب تعود السورة اللي تقرأ في الركعة الثانية أقصر من التي قرأت في الأولى بنحو الربع. مكروه المبالغة بالتقصير ومكروه كون تعود السورة في الركعة الثانية أطول من الأولى. والنفل ليس كالفرض ولذا قال في المدخل له أن يطول قراءة الثانية في النفل إذا وجد حلاوة. وما قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية سورة فوقها ولا يكررها. وسورة الناس إذا قرأها في السورة الأخرى قرأ سواها. والمشهور كراهة تكرير السورة وجلوس أول. قال عن مندوب تقصير الجلوس الأول لجلسة الوسطى والله الجلسات اللي يوقعوا في الصلة اللي تفوتوا بالجلوس اللي هو توه ما عدا الثاني ما عدا جلوس السلام. جلوس الأول المراد به ما عدا جلوس السلام مندوب أنه ما يتخطى فيه عبده ورسوله. يعني تقصير الجلوس يلزم منه تقصير مثلا تشهد أنه ما يتخطى عبده ورسوله. وهذه من المسائل التي يعرف بها فقه الإمام. ثانية خطفه الإحرام والسلام سلم بالعجل يقول الله أكبر بالعجل. ثالثة دخوله المحراب بعد الإقامة هما خالق مواضع لا يتجاوز فيها عبده ورسوله ينبغي عن المصلي ما يتخطى فيها عبده ورسوله. تشهد القبلي ومن قد سلم إمامه والجلسة الوسطى علما بأنه رسوله لا يعدو فعنه عيناك إذن لا تعدو تذيل عبد الحي اليعقوبي. كذلك المسبوق والبعدي مسافر النفل يا ذكي خطبة الجمعة حيث الخاطب هل هل فيها أو أقام الراتب. الشهود القبلي مندوب عن ما يتخطى مكروه حد يتخطى عبده ورسوله. وكذلك البعد من سلم إمامه ما يتخطى عبده ورسوله ما يدعي بعد سلام إمامه. الجلسة الوسطى كذلك نعم أيوة. نعم وإذا خطبة الجمعة إذا شرع فيها الإمام هل هل فيها معناها شرع فيها إمام الراتب.
إنسان كان يصلي
يجلس يتمم صلاته جالس لا يتخطى عبده ورسوله. كذلك إذا أقام الراتب هي بعد خطبة الجمعة قاع شرع فيها الخطيب تو سواء كان راتبا أو غير راتب. كذلك الإمام الراتب
إلى لحقك تصلي مثلا
لا يتخطى عبده ورسوله نعم يجلس وفي صلاته جالس لا تخطى عبده ورسوله. أنا نسيت يا كان عبد الحي لله البيت الأخير والله البيتان الأخيران البيت الأخير قطعا له. وقوله مقتد وفذ ربنا ولك الحمد قال عن مندوب المقتدي اللي هو الماموم بعد قول إمامه سمع الله لمن حمده مندوب يقول ربنا ولك الحمد ومندوب للفذ يقول الفذ يقول سنة ويقول مندوب يقول سمع الله لمن حمده لسنة وربنا ولك الحمد. والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، يقول الله المندوب. واعلم أن من سبيل الدعاء أن يدعو واحد ويؤمن الآخر، فلذا اقتصر الإمام على سمع الله لمن حمده ندوة، لأنها دعاء يغنى عنه معنى أجاب. واقتصر المقتدي على ربنا ولك الحمد لأنها تامن، والفذ يدعو ويؤمن على دعائه، فلذا جمع بينهما. هي ربنا ولك الحمد بالواو، والله حذف الواو، ربنا لك الحمد دي الملي، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. قال الكباب عطف المناديب، قول مقتد وفذ ربنا ولك عاطفا على لك الثناء، ربنا ولك الحمد عاطفا على لك الثناء، فالتقدير لك الثناء ولك الحمد. وتسبيح بركوع وسجود، فالعن منادي بصل تسبيح بالركوع فالراكع مندوب يقول سبحان ربي العظيم بحمده، والسجود مندوب يسبح بالسجود. نعم، يقول سبحانك ربي إني ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أشبه هذه لأنها فيها التسبيح وفيها الدعاء، قالوا العدوي. يقول سبحان ربي العلى، ولكن هذا قال العدوي إنه أكمل به اللي فيه التسبيح وفيه الدعاء. وظاهر كلام المصنف أن التسبيح غير محدود بواحدة أو بثلاث، فلا مخصوص بلفظ معين، خلافا لمن يقول إن أقله ثلاث، ذاك مذهب أبي حنيفة، لخبر أبي داود إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا قد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات قد تم سجوده وذلك أدناه، إلا أنه غير متصل الإسناد. بن شعبان قال الله تعالى فسبح بحمد ربك حين تقوم، فحق على كل قائم إلى الصلاة أن يقول سبحان ربي العظيم بحمده. حديث ما متصل إسناده معناه أنه ضعيف. ونقل في رياض الصالحين عن أحمد بن حرب أنه قال إذا كنت مع الناس جالسا فعليك بالتسبيح مكان الكلام. اللوام وتامين فذين قال عن مندوب للفذ أن يؤمن على قراءة نفسه، فإن يقول آمين بعد ولا الضال، نقول ولا الضال يقول آمين هذا الفذ. قال محمد مولود الشرح الكفاف، قال وهي حديث له آمين هذا، ولم يروها أحد إلا بمد الهمزة وخفة الميم، ومعناها اللهم استجب، وهو أيضا معنى سمع الله لمن حمده، فمعنى سمع أجاب، وهو ماض قصد به الدعاء نحو رحم الله. كيف صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. التامين فذ مطلقا ابن عنه مندوب، مطلقا كانت الصلاة سرية أو جهرية، سرية أو جهرية لأمل لقرات. وإمام بسرين قال عن مندوب للإمام أنه يؤمن على قراءة نفسه عن دول الضالين إذا كان يقرأ في السرية، ما إذا كان يقرأ في الجهرية فلا يؤمن ولا يندب له ذلك. وما مؤمن بسر قال عن مندوب للمأموم تامين على قراءة نفسه، منين يقولوا للضالين في السرية، منين أريد يقرأ في السر، أيوة. أو جهلين منين يعود الإمام في الجهرية يأمن مندوب يأمن هو، منين يسمع ولا الضالين يأمن اللي هو المأموم عند قول الإمام ولا الضالين يأمن على قراءة الإمام، لهذا مندوب. إن سمعه معناها إلى أسمع إمامه، مطلوب منه يأمن على قراءة إمامه، ألا إلى أسمع ألا الأظهر عند ابن رشد، ها هو اللي استظهر ابن رشد. فإن لم يسمعه فلا يؤمن على القول الذي استظهر ابن رشد، بل يمر بعدم التامن، لأنه قد يصادف ما هو أولى أن يستعاذ بالله منه من أن يؤمن عليه، قال لي صادف شيء لولا عنه يتعوذ منه استعاذ بالله منه يقوم هو يؤمن عليه. وإصرارهم به قال عن مندوب للجميع الفذ والإمام والمأموم أن يسلوا بالتامين يأمنوا تحت ما يجهر به، لأنه دعاء مامور بإصرار، ما قلنا عن مندوب إصرارهم بهذا التامين لأنه دعاء. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذه ترجمة كلمات من لهجتنا الحسانية أردت في هذا الشريط قد تخفى على العربي الفصيح، منها تهنأ تسكن مثاله تهنأ لمذهب مالك، تسكن لمذهب مالك لا تخرج عنه، منها برل منه أي حذر منه، ومنها أرجاج أي شخص مثاله أرجاج أتك حجاب المذهبي ذاك برل منه المازلي، أنا حذر منه المازلي. نعم. ومنها يقرأ أي يقرأ، ومنها إتم أي يستمر مثاله إتم ساكت، ومنها إدور أي يريد مثاله إدور المأموم يقرأ الفاتحة، يسكت الإمام إدور المأموم يقرأ الفاتحة. ومنها يسوى أي سواء مثاله يسوى سكت الإمام، يسوى لم يسكت مشهور مذهب مالك، أما كروه للمأموم يقرأ الفاتحة.
وهنا انتهى هذا الشريط، أسأل الله أن ينور بنور العلم بصائرنا ويحجب عن ظلمات الجهل أسرارنا، وأن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا، وأن يصلحنا ويصلح أمور جميع المسلمين بجاه عين الرحمة الواسطة العظمى في كل خير وصل أو يصل سيدنا ومولانا وملاذنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.